مواكب لنداء ربها توالت، وأصوات بالتوحيد تعالت، وبانكسار العبد المذنب قالت: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
منازل.
يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من برنامجكم الموسمي مناسك، الذي نعرض فيه مواضع متعلقة بهذه العشر المباركات وبهذا الموسم العظيم، موسم الحج المبارك. حياكم الله إلى حلقة يوم الثلاثاء 3 من شهر ذي الحجة لعام 1442 للهجرة.
مناسك.
أيها الكرام، يحييكم فريق العمل من المتابعة فيحان بن محمد سبيع، ومن الإعداد والتقديم محدثكم سلطان بن ربيع ربيع، ومن الأخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
منازلك.
حياكم الله في حلقة جديدة وموضوع جديد ولقاء مع ضيف جديد. أيها الكرام، شرع الله تبارك وتعالى لعباده الحج لإقامة ذكر الله، بل إنه شرع الشرائع كلها لإعلاء ذكره سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وحينما طلب موسى عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى أن يكون له وزيرا ومساعدا له في مهمته أخوه هارون عليه السلام، قال ذلك لمهمة عظيمة ولهدف سامي، قال: لنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عن ذكر الله وعن الحج وعن هذه الأيام الفضليات نتحدث معكم أيها الكرام في هذه الدقائق بمشيئة الله تعالى، حيث نعرض على نقاط ومحاور متعلقة بمشيئة الله تعالى فيما يخص هذا الموضوع عن الحج وعن ذكر الله. ونسعد الآن بأن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني، وهو عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية وإمام وخطيب جامع القبلتين. السلام عليكم وحياك الله صاحب الفضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي سلطان والفريق العامل معكم، أرحب بكم وبالأخوة المستمعين والأخوات، كما أرحب بحجاج بيت الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وتجارة لن تبور، وأن يكتب لهم السلامة في حلهم وترحالهم، وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا على ما يقدمونه ليفتي الرحمن من خدمات وللعالم الإسلامي أجمع. شكر موصول كذلك لوزارة الشؤون الإسلامية ودعوة الإرشاد على ما يقدمونه في مجالهم بالتنسيق مع وزارة الإعلام ليودوا الحجاج مناسكهم على الوجه الصحيح. حياكم الله.
حياك الله يا دكتور. اليوم سنتحدث عن هذا الرابط الواضح والعظيم من خلال النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، عن الرابط بين الحج وذكر الله. الحج له منافع عظيمة ومقاصد سامية، ولا شك أن اسمها ذكر الله تبارك وتعالى. لو سلطنا الضوء على دلالات بعض النصوص الشرعية الواردة في هذا المقصد العظيم وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم أخي سلطان، لا شك أن للعبادات مقاصد عظيمة يجدر بالمسلم معرفتها ليحرص على تحقيقها ولتثمر له العبادات ثمرتها. نعم. وربنا تبارك وتعالى رب حكيم، وديننا دين محكم، المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يرى مقصدا عظيما للحج، لا أقول يلوح في الأفق ولكنه ظاهر للعيان، بين واضح لكل أحد، ألا وهو ذكر الله تعالى، ذكر الله بمفهومه العام والخاص، وهو ذلك المقصد العام للدين بل للشرائع كلها، كما المحسم حفظكم الله أن يذكر العباد ربهم ذكرا حقيقيا ليذكرهم ربهم فيرحمهم ويزيدهم من فضله. وقد سمى الله تبارك وتعالى كتابه كله ذكرى، وهو هو في شموله وعمومه، فقال هذا ذكر، وقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مما يدل على هذا المقصد للحج من كتاب الله تبارك وتعالى الآية العظيمة داعي للحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله لأيام معلومات. وقال تعالى أيضا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم به من الأنعام. وقال أيضا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكرا. ثم قال بعد هذا واذكروا الله في أيام معدودات. وقال في الهدي قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. فأنت أخي المسلم وأنت أخي الحاج ترى ذكر الله يمثل مقصدا عظيما للحج، وهو حاضر في كل أفعال المناسك ومؤكد بكل الصيغ. تأمل ما تقدم ويذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله فاذكروا الله واذكروه كما هداكم فاذكروا اسم الله عليها. لهذا كله قال المأمور بالبلاغ والبيان صلوات الله وسلامه عليه قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. ولما سئل عن أي الحاج أفضل قال أكثرهم لله ذكرى. وقال أيضا أفضل الحج العج والتج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية وهي أعظم الذكر، ولهذا جاء الأمر برفع الرجال أصواتهم بالتلبية كما في سنن النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. ولهذا سنن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بداءة نسوكهم بأعظم الذكر التلبية، وكان أصحابه رضي الله عنهم يرفعون الصوت بالتلبية إظهارا لهذه الشعيرة. حتى قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا، بل جاء أنهم لا يبلغون فج الروحاء وهو على بعد نحو من 90 كيلا على طريق الحاج القديم المدينة إلى مكة، لا يبلغون فج الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم من رفع أصوات بالتلبية. ثم تأمل لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يذكرون الله بهذه التلبية حتى يبلغ مكة، فيبدأ طوافه بالذكر عند حجر الأسود عند استلامه، ثم عند رك اليماني، ثم يذكر الله على الصفا فيكبر ويهلل، ثم على المروة، ثم يقف في عرفات ذاكرا لله وداعيا طويلا على راحلته مستقبلا القبلة ليراه الناس، ثم يذكر الله عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر ثم بعد هذا عند رمي الجمار ثم عند النحر، وهكذا محققا لهذا المقصد العظيم بذكر الله. فلتكن أخي الحاج مقتديا بمن أمرت بالاقتداء به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خصوصا أنه صلى الله عليه وسلم أكد على أمته بقوله خذوا عني مناسككم. فالزم رعاك الله سنته وأكثر في حجك من ذكر ربك ولا يشغلنك عنه شاغل، فإن من لزم سنته صلى الله عليه وسلم ورد حوضه فشرب منه شربة لم يضم بعدها أبدا.
الله أكبر الله أكبر. يعني دلالات أو معاني المباشرة لذكر الله في الحج.
جميل. ذكر الله عز وجل معنى عظيم تستيقن عظمته بمعرفة متعلقه، فهو ذكر من؟ ذكر الله، ومعرفة دلالاته وآثاره. لعلك أيضا أن تستحضر عظمته أيضا حينما تعلم أن الله تعالى سمى كتابه ذكرا كما تقدم قال ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم، وأنت تعلم ما في ضمن هذا الكتاب العظيم من العلوم والمعارف والعقيدة والأحكام والشرائع والقصص والوعد والوعيد، فسمى هذا كله ذكرا. إذن الذكر ليس مقتصرا على تحريك اللسان فقط، إنما هو أعظم وأوسع من ذلك، هو ذكر بالعقل والذهن باستحضار ما يستطيع مما علم من عظمة الله وجلاله وجماله وأسماء الحسنى وصفات العلى وذكر لآثار أسمائه وصفاته في خلقه، انظر إلى آثار رحمة الله، وانظر إلى آثار عزته، وانظر إلى آثار حكمته، وتفكر في هذا، فهذا كله ذكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ذكر لوعده يحد الإنسان للأمل بالرجاء وحسن الظن في الرب الكريم. ذكر لوعيده يجر الإنسان ويكف عن الإدلاء على ربه والمن عليه سبحانه. ذكر لعظمته وجلاله يحمل على التواضع ويكسر الكبرياء فيرتفع به العبد درجات، فمن تواضع لله رفعه. وفي الحج والتنقل بين مشاعره يتهيأ للعبد من ذكر الله بقلبه والتفكر ما لا يتهيأ في غيره. كما أنه أيضا ذكر باللسان، سواء بالتلبية التي هي شعار الحج وقد اشتملت على معاني عظيمة ومضامين سامية، ففيها التوحيد، كما قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فيها الاستجابة التي يدل عليه لفظ لبيك. فيها الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه. ولا تجد منسكا من المناسك إلا وذكر الله فيه حاضر، إما بالتلبية التي يكثر فيها الحاج أو يكثر منها الحاج وتتأكد عند اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، فيلبي عند إقبال الليل وإدباره وإقبال النهار وإدباره، وإذا على شرفا أو هبط واديا أو نزل منزلا أو التقى بركب أو شغله شاغل فتذكر لبى. أو بأنواع الذكر الأخرى من تكبير أو تسمية عند الحجر الأسود أو الركن اليماني أو تكبير وتهليل وحمد كما على الصفا أو دعاء كما في يوم عرفة أو ذكر كما عند المشعر الحرام فجر يوم مزدلفة أو تكبير عند الرمي أو عند النحر أو عند الحلق أو ذكر مطلق وتكبير في الأيام المعلومات وهي يوم العشر وبعدها الأيام المعدودات وهي يوم التشريق. ومن الذكر أيضا امتثال الأوامر، فالإحرام ذكر لله والسعي ذكر لله وكذا الطواف والوقوف بعرفة وبالمشعر الحرام ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات والشعائر. وبهذا نفهم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، أي بالقلب واللسان والجوارح. نعم
جميل. نعم، إذا أردنا أيضا أن نتحدث عن الجانب التفسيري لهذه يعني المعنى الوارد، يعني من جانب أنه لا شك أن الذكر أيضا وخصوصا في الحج ثمرات عظيمة، لعل ذكر وسرد هذه الثمرات يكون محفزا أيضا للاجتهاد في هذا الباب.
أحسنتم. نعم، هو سرد وإلا الإفاضة في هذا يطول، فلا شك أن الأمور والأعمال تشرب متعلقاتها، والذكر متعلق بالله عز وجل بعظمته وجلاله وكرمه ولطفه وقيوميته، وله أعظم الآثار وأسماها وأسناها التي لو أحاط العبد بواحد منها وتأمل عظمة تلك الثمرة للهج بذكر الله تبارك وتعالى دائما، فكيف وهي آثار لا أثر واحد. منها أولا أن ذكر العبد للرب سبب لذكر الرب للعبد، فالجزاء من جنس العمل، قال تعالى فاذكروني أذكركم، فمن ذكر الله ذكره، ومن ذكره الله رحمه وأثنى عليه ورفع قدره وأعلى شأنه. وعلى قدر ذكر العبد لربه يكون ذكر الرب لعبده. في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ونعلم أنه ليس معنى ذكر الله في الملأ بالتسبيح والتحميد والتهليل فقط، بل تعليم الناس شرائع الدين ذكر، دعوتهم للخير ذكر، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كله ذكر الله تبارك وتعالى في الملأ. ثانيا، ذكر الله عز وجل سبب للفوز والظفر بأعظم الأجور وأعلى الدرجات، لما ذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأعمالهم قال في ختامها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المذكر المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وتأمل هذا الحديث العظيم، يقول صلوات الله وسلامه عليه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، وخيري لكم من إنفاق الذهب والورق، وخيري لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى وفيما نحن بصدده. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة. وهذا في صحيح الجامع. ثالثا حياة القلب. فالذكر حياة للقلب وطمأنينة وأنس له، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا حيا القلب وأشرق بذكر الله انشرحت النفس واستقام العبد وأقبل على ربه تبارك وتعالى. كذلك أيضا قوة البدن. فإذا كان الكلام العادي الذي فيه إثارة لهمة وحفز النفس على العمل له أثر في نشاط البدن بل وقوته وتحمله، كما هو الحال في الحداء عند العرب، وكما كان الصحابة يقولون وهم يبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ويقول قائلهم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مقدما المعنى على النظم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم المهاجرين والأنصار. فكيف إذا كان الكلام الذي يكرره الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى مشروعا؟ لا شك أن أثره سيكون أعظم في قوة البدن ونشاط الروح وتحمل المشاق. ألم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ولما طلبت فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم خادما يخدمها أرشدها إلى ماذا؟ إلى ذكر الله تبارك وتعالى عند النوم، وقال: ذلك خير لكم من خادم. خامسا الذكر إعلان للتوحيد وإشهار له. لهذا جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. والإهلال هو رفع الصوت بالشيء، والمراد هنا رفع الصوت بالتلبية. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وهذا في صحيح البخاري. سادسا الذكر إعلان لشعائر الدين. الذكر إعلان لشعائر الدين، سواء كانت شعيرة الصلاة فيؤذن لها، أو شعيرة الحج فيلبى لها، أو شعيرة الذبح فيسمى ويكبر. والمسلم لا يستنكف ولا يأنف من إظهار شعائره الحق. وفوائد الذكر كثيرة، ولعل فيما ألمحت إليه إشارة. نعم.
وأنت تتحدث صاحب الفضيلة ذكرت يعني عماد الدين بعد الشهادة الصلاة. يقول الله تبارك وتعالى: وأقيم الصلاة لذكري. حتى مقصد الصلاة هو ذكر الله. ما المعينات لتحقيق هذا المقصد؟
نعم أحسنتم. المعينات على تحقيق هذا المقصد منها أولا معرفة الله عز وجل، ومعرفة جميل صفاته وكريم أفعاله وعظيم نواله. فإن من أحب شيئا لهج بذكره. فإذا علم المؤمن أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله، وكل شيء هالك إلا وجهه، ومن أوى إليه أوى إلى قوة ومنعة أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. ونحن نستذكر قصة ذلك الرجل الذي كان يصلي بأصحابه في قبة، وكان يختم بقول هو الله أحد. فرفعوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: إنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأها. فقال: أخبروه أن الله يحبه. أحب الله فلهج بذكره، فأحبه الله تبارك وتعالى. أيضا استحضار مقصد الحج الذي تقدم ذكره. ذلك الحج الذي قدمت إليه وشرفت به واستجبت لله فيه مقصده عظيم، فلتحقق هذا المقصد وهو ذكر الله. حقق شكرا لله تبارك وتعالى، شكرا لمن دعاك فأجبت وأكرمك فأفدك إلى بيته. فسأل: ما مقصدك يا رب؟ ما الذي يرضيك؟ ما غايتك يا رب؟ ذكر الله تبارك وتعالى، فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. ثالثا استحضار ثواب الذكر العظيم الذي سبق الإشارة إلى شيء منه، ومن عرف قيمة شيء ونفاسته سعى إليه. رابعا أن يستشعر الإنسان مصدر عزته وقوته وهو ربه تبارك وتعالى. فيستحضر هذه العزة ويعلن ذكره ربه تبارك وتعالى واعتزازه به. خامسا أن يستحضر الإنسان حاله مع ربه، فهو العبد الذليل والله الغني الكريم فالله أكبر، وهو العبد المنعم عليه والله المحمود على نعمه فالحمد لله، ومهما قصر في حق ربه أو قصر غيره في حقه فالله له الكمال المطلق فسبحان الله. أيضا استحضار هيبة الزمان والمكان الذي لا يملك معه العبد إلا تكبير الله وحمده والاستجابة له. أيضا من مما يعين استحضار نعمة الله في الاصطفاء للحج، فمن حقه أن يلهج العبد بذكره في مشاعره المقدسة، فالله تبارك وتعالى اصطفاك أيها الحاج واختارك من بين الآلاف المؤلفة الذين يتمنون أن يفيدوا إلى بيت الله، فأوفدك الله فأكثر من ذكر من أوفدك. أيضا مما يعين على ذكر الله استحضار التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ذاكرا لله في مناسكه كلها وقد قال لك خذوا عني مناسككم. نعم
جميل. يمكن بدل الوقت يعني يحاصرنا في دقائق، ولكن على السريع، ما الصوارف التي قد تصرف وتعرض الإنسان فتبعده عن هذا المقصد؟
نعم الصوارف كثيرة، داخلية من داخل النفس وخارجية، منها الشيطان الرجيم بتثبيطه عن الذكر وإثارته ما يشغل من التحريش بين الرفقة ولو كانوا في سفر الحج، فكم تسمع من اللغط وإثارة المشاكل على أمور تافهة ينبغي الإنسان أن يترفع عنها. أيضا الجهل بأنواعه، إما جهل مقصد الحج الأعظم وهو ذكر الله، أو جهل بثواب الذكر. ثالثا المفاهيم الخاطئة، والخطأ قد يكون لسوء الفهم وقد يكون لسوء القصد، فيعمد صاحب المفاهيم الخاطئة إلى النزل في آيات ليس هذا تأويلها وليس هذا تطبيقها، كآية البراءة من المشركين التي كان تطبيقها قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، فمن كان له عهد عند الله وعند رسوله براءة لذمته من للذمة من تبعات ذلك العهد، ولئلا يتحجج به متحجج، ثم لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم البراءة بعد ذلك له ولا أصحابه. أما البراءة من الكفار فعقيدة ثابتة على أصولها المعلومة التي لا ظلم فيها ولا جهلات ولا غوغائية، ولكن ليس من البراءة من الكفار في شيء إعلانها في المشاعر بصورة تسيس المشاعر وتحرف الحج عن مقصده الأسمى ذكر الله تبارك وتعالى إلى غوغائية جوفاء وادعاءات وهتافات الله عن بمرائها. فالحقيقة هذا من قوادح الحج المبرور ومن الرفث والفسوق في الحج الذي يجب أن يترف عنه المسلم ويحرم عليه أن يتخذه له منهج أو يرضى به. أيضا مما يصرف عن الذكر الصفات النفسية السيئة من الكبر والازدراء أو الخجل أحيانا، وهو خجل غير محمود الذي يمنع من ذكر الله تبارك وتعالى. نعم
نعم. يمكن يحسن بنا أن نختم حديثنا بالحقيقة الجهود الواضحة والمشكورة والتي يتحدث عنها القاصي والداني للمملكة العربية السعودية، خصوصا في مسألة تهيئة الأجواء والأوضاع والإمكانات والخدمات للحجاج لتحقيق أيضا هذا المقصد العظيم الذي نحن نتحدث عنه الآن، وليكون التفرغ كاملا لعبادة الله.
أحسنتم. الحقيقة أن هذا جهد مشكور لولاة أمرنا وفقهم الله، يجب على كل مسلم أن يثمنه. ذلك يتمثل في ماذا؟ يتمثل في أمور، منها أولا تهيئة المشاعر كما أشرت أخي سلطان.
نعم.
وتيسير التنقلات بينها وفق نظام دقيق، ولسان حالهم يقول دع توفير راحتك علينا وتفرغ لمسكك. المتأمل لما كان عليه الحال في السابق حينما كانت المعاناة في نقل المياه وتوفيرها والطعام وجلبه والسكن وتهيئته مما كان له آثار بيئية سيئة على الحجاج، وما أصبح عليه الآن من احترافية متقنة ورقي في تقييم الخدمات المتوافرة وتضافر للجهود ودراسة وتقييم لكل ما يقدم، حتى ضربت المملكة أروع الأمثلة فيما يسمى بإدارة الحشود وحسن التعامل مع هذه الأعداد مع تنوع الأطياف واختلاف الثقافات وسرعة التنقلات في وقت محدود بين المشاعر. ومع هذا كله فالحاج متفرغ تماما لنسكه ولأداء ذكر الله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل، فهذا يشكر لولاة الأمر جزاهم الله خيرا. أيضا العناية بالجانب العلمي والدعوي والتوجيهي من خلال الكتب والمؤلفات والنشرات والدعاء وتوظيف التقنية الحديثة لتبصير الحجاج بنسوكهم بأيسر ما يكون ليتفرغ الحاج بنسوكه وذكر ربه تبارك وتعالى. ومن يطلع على جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذا المجال يرى تلك الجهود الدعوية والتوعوية والإرشادية الكبيرة. أيضا سهل الأنظمة والتعليمات التي تضبط سير الحجاج وتقدم لهم الأولوية في الحج لمن لم يحج قبل ذلك وفق ضوابط شرعية مدروسة. رابعا وأختم به الوقوف بحزم في وجه كل من يريد أن يصرف القلوب عن توجهها لربها أو يسيس المشاعر والشعائر ويستغل المشاعر التي يجب أن تعمر بذكر الله تبارك وتعالى وما والاه. بهذا نقدر ونثمن ويجب أن يثمن المسلمون جميعا ما تقوم به ما يقوم به ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة الذين جعلوا من أسمى أو سمتهم خدمة الحرمين الشريفين. فجزى الله ولاة الأمر خيرا وزادهم عزا وتمكينا وصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. نعم.
اللهم آمين. الشيخ الدكتور مسعد الحسيني، كنت معنا ضيفا ومضيفا في هذه الدقائق وحدثتنا عن الحج وعن ذكر الله وعن هذا المقصد العظيم، شكر الله لك.
شكرا لكم. شكرا لكم.
في أمان الله.
الحمد لله
ورعايته.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذه الإضاءات على هذا الموضوع المهم الحقيقة، والذي عد مقصدا أسمى لسائر العبادات، ولعلها أيضا دعوة، لأن ربما يحصل لدى المستمع وقت للبحث عن بعض المواد، سواء كانت بعض الكتب أو بعض المقالات العلمية أو بعض أيضا الدروس والمقاطع الصوتية التي تحدثت عن هذا. الحقيقة أن الحديث عن ذكر الله كمقصد للعبادات وكجامع ورابط مشترك بين العبادات هو حديث يدعو لعلو الهمة ويدعو للارتقاء والسمو بوضعك الإيماني ومستواك الإيماني. جميل جدا أن نبحث ونجتهد في مثل هذا الموضوع ونشجع أنفسنا فيه.
منك.
وصلنا إلى الختام مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم وتقبلوا في الختام تحيات فريق العمل من المتابعة في حان بن محمد أسبيعي ومن الإعداد والتقديم محدثكم سلطان بربيع أربيع ومن الإخراج وليد بن عبد الرحمن النومان. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى مع حلقة جديدة وضيف جديد وموضوع جديد بصحبتكم، في أمان الله.
مواكب لنداء ربها توالت
منفك،
وأصوات بالتوحيد تعالت، وبانكسار العبد المذنب قالت لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. برنامج منازل يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
منازل
مواكب لنداء ربها توالت، وأصوات بالتوحيد تعالت، وبانكسار العبد المذنب قالت لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
منازل
يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
منازل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من برنامجكم الموسمي مناسك، الذي نعرض فيه مواضع متعلقة بهذه العشر المباركات وبهذا الموسم العظيم، موسم الحج المبارك. حياكم الله إلى حلقة يوم الثلاثاء الثالث من شهر ذي الحجة لعام 1442 للهجرة.
مناسك.
أيها الكرام، يحييكم فريق العمل من المتابعة فيحان بن محمد سبيع، ومن الإعداد والتقديم محدثكم سلطان بن ربيع ربيع، ومن الأخراج وليد بن عبد الرحمن النومان.
مناسك.
حياكم الله في حلقة جديدة وموضوع جديد ولقاء مع ضيف جديد. أيها الكرام، شرع الله تبارك وتعالى لعباده الحج لإقامة ذكر الله، بل إنه شرع الشرائع كلها لإعلاء ذكره سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وحينما طلب موسى عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى أن يكون له وزيرا ومساعدا له في مهمته أخوه هارون عليه السلام، قال ذلك لمهمة عظيمة ولهدف سامي، قال: لنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. عن ذكر الله وعن الحج وعن هذه الأيام الفضليات نتحدث معكم أيها الكرام في هذه الدقائق بمشيئة الله تعالى، حيث نعرض على نقاط ومحاور متعلقة بمشيئة الله تعالى فيما يخص هذا الموضوع عن الحج وعن ذكر الله. ونسعد الآن بأن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة بالجامعة الإسلامية وإمام وخطيب جامع القبلتين. السلام عليكم وحياك الله صاحب الفضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي سلطان والفريق العامل معكم، أرحب بكم وبالأخوة المستمعين والأخوات، كما أرحب بحجاج بيت الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وتجارة لن تبور، وأن يكتب لهم السلامة في حلهم وترحالهم، وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا على ما يقدمونه لوفد الرحمن من خدمات وللعالم الإسلامي أجمع. شكر موصول كذلك لوزارة الشؤون الإسلامية ودعوة الإرشاد على ما يقدمونه في مجالهم بالتنسيق مع وزارة الإعلام ليؤدوا الحجاج مناسكهم على الوجه الصحيح. حياك الله
يا دكتور. اليوم سنتحدث عن هذا الرابط الواضح والعظيم من خلال النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، عن الرابط بين الحج وذكر الله. الحج له منافع عظيمة ومقاصد سامية، ولا شك أن اسمها ذكر الله تبارك وتعالى. لو سلطنا الضوء على دلالات بعض النصوص الشرعية الواردة في هذا المقصد العظيم، وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم أخي سلطان، لا شك أن للعبادات مقاصد عظيمة يجدر بالمسلم معرفتها ليحرص على تحقيقها ولتثمر له العبادات ثمرتها. نعم. وربنا تبارك وتعالى رب حكيم وديننا دين محكم. المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يرى مقصدا عظيما للحج، لا أقول يلوح في الأفق، ولكنه ظاهر للعيان، بين واضح لكل أحد، ألا وهو ذكر الله تعالى. ذكر الله بمفهومه العام والخاص، وهو ذلك المقصد العام للدين بل للشرائع كلها، كما المحسن حفظكم الله. نعم. أن يذكر العباد ربهم ذكرا حقيقيا ليذكرهم ربهم فيرحمهم ويزيدهم من فضله. وقد سمى الله تبارك وتعالى كتابه كله ذكرا، وهو في شموله وعمومه، فقال هذا ذكر، وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. مما يدل على هذا المقصد للحج من كتاب الله تبارك وتعالى الآية العظيمة: دع إلى الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله لأيام معلومات. وقال تعالى أيضا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم به من العام. وقال أيضا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا. ثم قال بعد هذا واذكروا الله في أيام معدودات. وقال في الهدي قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. فأنت أخي المسلم وأنت أخي الحاج ترى ذكر الله يمثل مقصدا عظيما للحج وهو حاضر في كل أفعال المناسك ومؤكد بكل الصيغ. تأمل ما تقدم ويذكر اسم الله ليذكر اسم الله فاذكروا الله واذكروه كما هداكم فاذكروا اسم الله عليها. لهذا كله قال المأمور بالبلاغ والبيان صلوات الله وسلامه عليه قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي وبين الصفا والمروة ورمز الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. ولما سئل عن أي الحاج أفضل قال أكثرهم لله ذكرا. وقال أيضا أفضل الحج العج والتج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية وهي أعظم الذكر. ولهذا جاء الأمر برفع الرجال أصواتهم بالتلبية كما في سنن النسائي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. ولهذا سنن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بداية نسوكهم بأعظم الذكر التلبية وكان أصحابه رضي الله عنهم يرفعون أصوات بالتلبية إظهارا لهذه الشعيرة. حتى قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا بل جاءنهم لا يبلغون فج الروحاء وعلى بعد نحو من 90 كيلا على طريق الحاج القديم المدينة إلى مكة لا يبلغون فج الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم من رفع أصواتهم بالتلبية. ثم تأمل لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يذكرون الله بهذه التلبية حتى يبلغ مكة فيبدأ طوافه بالذكر عند حجر الأسود عند استلامه ثم عند ركن اليماني ثم يذكر الله على الصفا فيكبر ويهلل ثم على المروة ثم يقف بعرفات ذاكرا لله وداعيا طويلا على راحلته مستقبل القبلة ليراه الناس ثم يذكر الله عند المشعر الحرام بعد صلاة الفجر ثم بعد هذا عند رمي الجمار ثم عند النحر وهكذا محققا لهذا المقصد العظيم بذكر الله. فلتكن أخي الحاج مقتديا بمن أمرت بالاقتداء به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة خصوصا أنه صلى الله عليه وسلم أكد على أمته بقوله خذوا عني مناسككم. فالزم رعاك الله سنته وأكثر في حجك من ذكر ربك ولا يشغلنك عنه شاغل فإن من لزم سنته صلى الله عليه وسلم ورد حوضه فشرب منه شربة لم يضم بعدها أبدا.
الله أكبر الله أكبر. يعني دلالات أو معاني المباشرة لذكر الله في الحج.
جميل. ذكر الله عز وجل معنى عظيم تستيقن عظمته بمعرفة متعلقه فهو ذكر من؟ ذكر الله ومعرفة دلالاته وآثاره. لعلك أيضا أن تستحضر عظمته أيضا حينما تعلم أن الله تعالى سمى كتابه ذكرا كما تقدم قال ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم وأنت تعلم ما في ضمن هذا الكتاب العظيم من العلوم والمعارف والعقيدة والأحكام والشرائع والقصص والوعد والوعيد فسمى هذا كله ذكرا. إذن الذكر ليس مقتصرا على تحريك اللسان فقط إنما هو أعظم وأوسع من ذلك هو ذكر بالعقل والذهن باستحضار ما يستطيع مما علم من عظمة الله وجلاله وجماله وأسماء الحسنى وصفات العلى وذكر لآثار أسمائه وصفاته في خلقه. انظر إلى آثار رحمة الله وانظر إلى آثار عزته وانظر إلى آثار حكمته وتفكر في هذا فهذا كله ذكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ذكر لوعده يحد الإنسان للعمل بالرجاء وحسن الظن في الرب الكريم. ذكر لوعيده يجر الإنسان ويكف عن الإدلاء على ربه والمن عليه سبحانه. ذكر لعظمته وجلاله يحمل على التواضع ويكسر الكبرياء فيرتفع به العبد درجات فمن تواضع لله رفعه. وفي الحج والتنقل بين مشاعره يتهيأ للعبد من ذكر الله بقلبه والتفكر ما لا يتهيأ في غيره. كما أنه أيضا ذكر باللسان سواء بالتلبية التي هي شعار الحج وقد اشتملت على معان عظيمة ومضامين سامية ففيها التوحيد كما قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فيها الاستجابة التي يدل عليه لفظ لبيك، فيها الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه. ولا تجد منسكا من المناسك إلا وذكر الله فيه حاضر، إما بالتلبية التي يكثر فيها الحاج أو يكثر منها الحاج، وتتأكد عند اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال، فيلبي عند إقبال الليل وإدباره، وإقبال النهار وإدباره، وإذا على شرفا أو هبط واديا أو نزل منزلا أو التقى بركب أو شغله شاغل فتذكر لبى، أو بأنواع الذكر الأخرى من تكبير أو تسمية عند الحجر الأسود أو الركن اليماني أو تكبير وتهليل وحمد كما على الصفا أو دعاء كما في يوم عرفة أو ذكر كما عند المشعر الحرام فجر يوم مزدلفة أو تكبير عند الرمي أو عند النحر أو عند الحلق أو ذكر مطلق وتكبير في الأيام المعلومات وهي يوم العشر وبعدها الأيام المعدودات وهي يوم التشريق. ومن الذكر أيضا امتثال الأوامر، فالإحرام ذكر لله والسعي ذكر لله، وكذا الطواف والوقوف بعرفة وبالمشعر الحرام ورمي الجمار وغير ذلك من العبادات والشعائر. وبهذا نفهم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، أي بالقلب واللسان والجوارح. نعم
جميل. نعم، إذا أردنا أيضا أن نتحدث عن الجانب التفسيري لهذه يعني المعنى الوارد، يعني من جانب أنه لا شك أن الذكر أيضا وخصوصا في الحج ثمرات عظيمة، لعل الذكر وسرد هذه الثمرات يكون محفزا أيضا للاجتهاد في هذا الباب.
أحسنتم. نعم، هو سرد، وإلا الإفاضة في هذا يطول، فلا شك أن الأمور والأعمال تشرب متعلقاتها، والذكر متعلق بالله عز وجل بعظمته وجلاله وكرمه ولطفه وقيوميته، وله أعظم الآثار وأسماها وأسناها التي لو أحاط العبد بواحد منها وتأمل عظمة تلك الثمرة للهج بذكر الله تبارك وتعالى دائما، فكيف وهي آثار لا أثر واحد منها. أولا، أن ذكر العبد للرب سبب لذكر الرب للعبد، فالجزاء من جنس العمل، قال تعالى فاذكروني أذكركم، فمن ذكر الله ذكره، ومن ذكره الله رحمه وأثنى عليه ورفع قدره وأعلى شأنه، وعلى قدر ذكر العبد لربه يكون ذكر الرب لعبده. في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ونعلم أنه ليس معنى ذكر الله في الملأ بالتسبيح والتحميد والتهليل فقط، بل تعليم الناس شرائع الدين ذكر، دعوتهم للخير ذكر، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر كله ذكر الله تبارك وتعالى في الملأ. ثانيا، ذكر الله عز وجل سبب للفوز والظفر بأعظم الأجور وأعلى الدرجات، لما ذكر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأعمالهم قال في ختامها والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المذكر المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وتأمل هذا الحديث العظيم، يقول صلوات الله وسلامه عليه ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى، ذكر الله تعالى وفيما نحن بصدده. يقول صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة، وهذا في صحيح الجامع. ثالثا، حياة القلب، فالذكر حياة للقلب وطمأنينة وأنس له، كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا حيا القلب وأشرق بذكر الله انشرحت النفس واستقام العبد وأقبل على ربه تبارك وتعالى. كذلك أيضا قوة البدن، فإذا كان الكلام العادي الذي فيه إثارة لهمة وحفز النفس على العمل له أثر في نشاط البدن بل وقوته وتحمله، كما هو الحال في الحداء عند العرب، وكما كان الصحابة يقولون وهم ابنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضمل، ويقول قائلهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مقدما المعنى على النظم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم المهاجرين والأنصار. فكيف إذا كان الكلام الذي يكرره الإنسان ذكر الله تبارك وتعالى مشروعا؟ لا شك أن أثره سيكون أعظم في قوة البدن ونشاط الروح وتحمل المشاق. ألم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ولما طلبت فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم خادما يخدمها أرشدها إلى ماذا؟ إلى ذكر الله تبارك وتعالى عند النوم، وقال ذلك خير لكم من خادم. خامسا الذكر إعلان للتوحيد وإشهار له. لهذا جاء في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. والإهلال هو رفع الصوت بالشيء، والمراد هنا رفع الصوت بالتلبية. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا، وهذا في صحيح البخاري. سادسا الذكر إعلان لشعائر الدين. الذكر إعلان لشعائر الدين، سواء كانت شعيرة الصلاة فيؤذن لها، أو شعيرة الحج فيلبى لها، وشعيرة الذبح فيسمى ويكبر. والمسلم لا يستنكف ولا يأنف من إظهار شعائره الحق. وفوائد الذكر كثيرة، ولعل فيما ألمحت إليه إشارة. نعم.
وأنت تتحدث صاحب الفضيلة ذكرت يعني عماد الدين بعد الشهادة الصلاة، يقول الله تبارك وتعالى: وأقيم الصلاة لذكري. حتى مقصد الصلاة هو ذكر الله. ما المعينات لتحقيق هذا المقصد؟
نعم أحسنتم. المعينات على تحقيق هذا المقصد منها أولا معرفة الله عز وجل، ومعرفة جميل صفاته وكريم أفعاله وعظيم نواله. فإن من أحب شيئا لهج بذكره. فإذا علم المؤمن أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا الله، وكل شيء هالك إلا وجهه، ومن أوى إليه أوى إلى قوة ومنعة أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. ونحن نستذكر قصة ذلك الرجل الذي كان يصلي بأصحابه في قبة، وكان يختم بقول هو الله أحد. فرفعوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: إنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأها. فقال: أخبروه أن الله يحبه، أحب الله فلهج بذكره، فأحبه الله تبارك وتعالى. أيضا استحضار مقصد الحج الذي تقدم ذكره، ذلك الحج الذي قدمت إليه وشرفت به واستجبت لله فيه، مقصده عظيم، فلتحقق هذا المقصد وهو ذكر الله. حقق شكرا لله تبارك وتعالى، شكرا لمن دعاك فأجبت وأكرمك فأفدك إلى بيته. فسأل: ما مقصدك يا رب؟ ما الذي يرضيك؟ ما غايتك يا رب؟ ذكر الله تبارك وتعالى، فأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. ثالثا استحضار ثواب الذكر العظيم الذي سبق الإشارة إلى شيء منه، ومن عرف قيمة شيء ونفاسته سعى إليه. رابعا أن يستشعر الإنسان مصدر عزته وقوته وهو ربه تبارك وتعالى، فيستحضر هذه العزة ويعلن ذكره ربه تبارك وتعالى واعتزازه به. خامسا أن يستحضر الإنسان حاله مع ربه، فهو العبد الذليل والله الغني الكريم، فالله أكبر، وهو العبد المنعم عليه والله المحمود على نعمه، فالحمد لله. ومهما قصر في حق ربه أو قصر غيره في حقه، فالله له الكمال المطلق، فسبحان الله. أيضا استحضار هيبة الزمان والمكان الذي لا يملك معه العبد إلا تكبير الله وحمده والاستجابة له. أيضا مما يعين استحضار نعمة الله في الاصطفاء للحج، فمن حقه أن يلهج العبد بذكره في مشاعره المقدسة. فالله تبارك وتعالى اصطفاك أيها الحاج، واختارك من بين الآلاف المؤلفة الذين يتمنون أن يفيدوا إلى بيت الله، فأوفدك الله، فأكثر من ذكر من أوفدك. أيضا مما يعين على ذكر الله استحضار التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان ذاكرا لله في مناسكه كلها وقد قال لك خذوا عني مناسككم. نعم
جميل. يمكن بدل الوقت يعني يحاصرنا في دقائق، ولكن على السريع، ما الصوارف التي قد تصرف وتعرض الإنسان فتبعده عن هذا المقصد؟
نعم، الصوارف كثيرة، داخلية من داخل النفس وخارجية. منها الشيطان الرجيم بتثبيطه عن الذكر وإثارته ما يشغل من التحريش بين الرفقة ولو كانوا في سفر الحج، فكم تسمع من اللغط وإثارة المشاكل على أمور تافهة ينبغي الإنسان أن يترفع عنها. أيضا الجهل بأنواعه، إما جهل مقصد الحج الأعظم وهو ذكر الله، أو جهل بثواب الذكر. ثالثا المفاهيم الخاطئة، والخطأ قد يكون لسوء الفهم وقد يكون لسوء القصد، فيعمد صاحب المفاهيم الخاطئة إلى النزل في آيات ليس هذا تأويلها وليس هذا تطبيقها، كآية البراءة من المشركين التي كان تطبيقها قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، فمن كان له عهد عند الله وعند رسوله براءة لذمته من للذمة من تبعات ذلك العهد، ولئلا يتحجج به متحجج، ثم لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم البراءة بعد ذلك له ولا أصحابه. أما البراءة من الكفار فعقيدة ثابتة على أصولها المعلومة التي لا ظلم فيها ولا جهلات ولا غوغائية، ولكن ليس من البراءة من الكفار في شيء إعلان هذه المشاعر بصورة تسيس المشاعر وتحرم الحج عن مقصده الأسمى ذكر الله تبارك وتعالى إلى غوغائية جوفاء وادعاءات وهتافات الله أعلم بما رأيها. فالحقيقة هذا من قوادح الحج المبرور ومن الرفث والفسوق في الحج الذي يجب أن يترفع عنه المسلم، ويحرم عليه أن يتخذه له منهج أو يرضى به. أيضا مما يصرف عن الذكر الصفات النفسية السيئة من الكبر والازدراء أو الخجل أحيانا، وهو خجل غير محمود الذي يمنع من ذكر الله تبارك وتعالى. نعم
نعم. يمكن يحسن بنا أن نختم حديثنا بالحقيقة الجهود الواضحة والمشكورة والتي يتحدث عنها القاصي والداني للمملكة العربية السعودية، خصوصا في مسألة تهيئة الأجواء والأوضاع والإمكانات والخدمات للحجاج لتحقيق أيضا هذا المقصد العظيم الذي نحن نتحدث عنه الآن، وليكون التفرغ كاملا لعبادة الله.
أحسنتم. الحقيقة أن هذا جهد مشكور لولاة أمرنا وفقهم الله، يجب على كل مسلم أن يثمنه. ذلك يتمثل في ماذا؟ يتمثل في أمور، منها أولا تهيئة المشاعر كما أشرت أخي سلطان.
نعم.
وتيسير التنقلات بينها وفق نظام دقيق، ولسان حالهم يقول دع توفير راحتك علينا وتفرغ لنسكك. المتأمل لما كان عليه الحال في السابق حينما كانت المعاناة في نقل المياه وتوفيرها والطعام وجلبه والسكن وتهيئته مما كان له آثار بيئية سيئة على الحجاج، وما أصبح عليه الآن من احترافية متقنة ورقي في تقييم الخدمات المتوافرة وتضافر للجهود ودراسة وتقييم لكل ما يقدم، حتى ضربت المملكة أروع الأمثلة فيما يسمى بإدارة الحشود وحسن التعامل مع هذه الأعداد مع تنوع الأطياف واختلاف الثقافات وسرعة التنقلات في وقت محدود بين المشاعر. ومع هذا كله فالحاج متفرغ تماما لنسكه ولأداء ذكر الله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل، فهذا يشكر لولاة الأمر جزاهم الله خيرا. أيضا العناية بالجانب العلمي والدعوي والتوجيهي من خلال الكتب والمؤلفات والنشرات والدعاء وتوظيف التقنية الحديثة لتفصيل الحجاج بنسكهم بأيسر ما يكون ليتفرغ الحاج بنسكه وذكر ربه تبارك وتعالى. ومن يطلع على جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذا المجال يرى تلك الجهود الدعوية والتوعوية والإرشادية الكبيرة. أيضا سهل الأنظمة والتعليمات التي تضبط سير الحجاج وتقدم لهم الأولوية في الحج لمن لم يحج قبل ذلك وفق ضوابط شرعية مدروسة. رابعا وأختم به الوقوف بحزم في وجه كل من يريد أن يصرف القلوب عن توجهها لربها أو يسيس المشاعر والشعائر ويستغل المشاعر التي يجب أن تعمر بذكر الله تبارك وتعالى وما والاه. بهذا نقدر ونثمن، ويجب أن يثمن المسلمون جميعا ما تقوم به ما يقوم به ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة الذين جعلوا من أسمى أوسمتهم خدمة الحرمين الشريفين. فجزى الله ولاة الأمر خيرا وزادهم عزا وتمكينا وصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. نعم.
اللهم أمين. الشيخ الدكتور مسعد الحسيني كنت معنا ضيفا ومضيفا في هذه الدقائق وحدثتنا عن الحج وعن ذكر الله وعن هذا المقصد العظيم. شكر الله لك.
شكرا لكم. شكرا لكم.
في أمان الله.
الحمد لله ورعايته.
منك.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذه الإضاءات على هذا الموضوع المهم الحقيقة والذي عد مقصدا أسمى لسائر العبادات، ولعلها أيضا دعوة، لأن ربما يحصل لدى المستمع وقت للبحث عن بعض المواد، سواء كانت بعض الكتب أو بعض المقالات العلمية أو بعض أيضا الدروس والمقاطع الصوتية التي تحدثت عن هذا. الحقيقة أن الحديث عن ذكر الله كمقصد للعبادات وكجامع ورابط مشترك بين العبادات هو حديث يدعو لعلو الهمة ويدعو للارتقاء والسمو بوضعك الإيماني ومستواك الإيماني. جميل جدا أن نبحث ونجتهد في مثل هذا الموضوع ونشجع أنفسنا فيه. وصلنا إلى الختام مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وتقبلوا في الختام تحيات فريق العمل من المتابعة في حان بن محمد أسبيعي، ومن الإعداد والتقديم محدثكم سلطان بن ربيع عربية، ومن الإخراج وليد بن عبد الرحمن النومان. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى مع حلقة جديدة وضيف جديد وموضوع جديد بصحبتكم. في أمان الله.
مواكب لنداء ربها توالت منت، وأصوات بالتوحيد تعالت، وبانكسار العبد المذنب قالت: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. برنامج منازل يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منازل.